بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال وأقدمهم إيمانا. أقول هذا وجه تاسع، وتقديره أن علي عليه السلام كان أقدم الناس إيمانا. روى سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أولكم ورودا على الحوض، أولكم إسلاما علي بن أبي طالب عليه السلام. وقال أنس، ذاك كان طريق شيخ، هذا الطريق كان طريق عام. وقال أنس: بعث النبي يوم الاثنين، بعث النبي يوم الاثنين وأسلم علي يوم الثلاثاء. وقال رسول الله لفاطمة: زوجتك أقدمهم سلما وأكثرهم علما. إسلاما، أنا عندي سلما. وقال عليه السلام يوما على المنبر الإمام. بنيجي على شهادات النبي في حقه. هنا هو الإمام يقول أنا الصديق الأكبر. طبعا كلمة صديق لها فرق معنى، فرق معنى عميق شوية، الآن محل بيانه شنو معنى صديق شنو معنى أكبر. وأنا الفاروق الأعظم، هذا أيضا نفس بكلام آمنت قبل أن آمن، قبل أن آمن أبو بكر، وأسلمت قبل أن أسلم، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد. أكثر الصحابة موجودين ولا واحد منهم قال للإمام أنت إسلامك مو قبل أبي بكر أو قبل كذا، يعني العامة يفتخرون أن أبا بكر أول المسلمين، والحال أن الإمام هو خطر. فشافوا هذه القضية ما يقدرون يردوها، الروايات متواترة وفرد شيء ثابت في أن الإمام هو أول من أسلم لرسول الله. قالوا أبو بكر أول المسلمين من الشيوخ وعلي أول المسلمين من الشباب. عرفوها نفس القضية مال أنا مدينة العلم وعلي بابها. الرواية واضحة ولعلها متواترة، شواهد كثيرة أقوى عليها. العامة ما يقولون أن علي هو أعلم المسلمين بعد رسول الله، فشنو إجوا حرفوا في الحديث؟ قالوا أنا مدينة العلم وعالم بابها، مو علي، حولوا علي إلى عالم بابها، مع انه هذا من ابسط المتكلمين وابسط البلغاء ما يصدر. انا مدينة العلم وعالم بابها، عالم بابها لا يحتاج الى بيان، شنو انا يحتاج. وروى عبد الله بن الحسن قال كان امير المؤمنين يقول انا اول من صلى واول من امن بالله ورسوله، ولم يسبقني بالصلاة الا نبي الله. ولانه عليه السلام، تلميش النصوص هنا أدلة أخرى، ولأنه عليه السلام يعني دليل الأقدمية، كان في منزل رسول الله شديد الاختصاص به، عظيم الامتثال لأوامر النبي لم يخالفه قبل. وأبو بكر كان بعيدا عن النبي مجانبا له، فيبعد عرض الإسلام عليه قبل عرضه على علي عليه السلام. هذا رد للعامة اللي يقول أبو بكر أول المسلمين، النبي اللي هو صاحب دعوة المفروض أول ما يعرض عليه ربيبه اللي هو أمير المؤمنين اللي كان وياه حتى يزقه طعامه وشرابه بيده. فشلون القريب النبي ما يعرض للإسلام ويعرض على البعيد؟ وبالخصوص وقد نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، التكليف الشرعي أول ما أجى في الإنذار إلى النبي إلى الأقارب، ما أجى للبعداء، وعلي من الأقارب. لا يقال أن إسلامه علي عليه السلام كان قبل البلوغ، فلا اعتبار به، لأن ما كسر مو بالغ سن التكليف. الجواب أنه أولا في الصغرى بالغ سن التكليف كان، يعني كان عمره 12 سنة. ثانيا حتى لو ما كان بالغ سن التكليف، لا أقل كان صبي مميز، الصبي المميز بعض الفقهاء يقولون تشمل بعض التكاليف. إذا هذا الكلام هم تقبلوه فتقولون، فنقول هذا كان صبي ولكن صبي له من الكمال العقلي ما يرجح فيه الإيمان والقبول للكمالات اللي موجودة فيه. لا يقال أن إسلامه كان قبل البلوغ فلا اعتبار به، لأن نقول المقدمتان ممنوعتان عليهم الصغرى من الكبرى. أما الأول الأولى فلأن سن علي عليه السلام كان 66 سنة أو 65 سنة، والنبي بقي بعد الوحي 23 سنة، وعلي عليه السلام بقي بعد النبي نحو من 30 سنة، فيكون سن علي وقت نزول الوحي فيما بين 12 سنة وبين 13 سنة. و12 سنة فرد واحد في مكة ومن خصوصيات الهاشميين والقرشيين يلو في هذا الوقت. روايات مختلفة ومع ابن فاطمة لا تتكين المشهور عشرة؟ لا، المتعارف 12 حتى يبقى 10. نقول الأجواء الخاصة اللي موجودة في مكة والمدينة تستدعي أن يطلب حتى في سن 10 يبقى لعله في العراق أكو شباب يبلغون فيها. والبلوغ في هذا الوقت ممكن فيكون واقعا لقوله زوجتك زوجتك أقدمهم سلما وأكثرهم علما. المخلص ميزن يقول في هذا السن كان بالغ، يقول كان يمكن أن يكون بالغ في هذا السن، بس هذا الإمكان المصنف يحول إلى وقوع قطعي. شلون؟ بشهادة النبي، يعني خاطب النبي فاطمة يقول زوجتك أولهم سلما يعني إسلاما. شنو معناته؟ معناته أن النبي قد قبل إسلام أمير المؤمنين وهو في سن 12، يعني شنو؟ يعني كان بالغ. يعني هذا بالبرهان العلمي نستفيد البلوغ من الإسلام. وأما الثانية فلأن الصبي قد يكون رشيدا كامل العقل قبل سن البلوغ فيكون مكلفا، ولهذا حكم أبو حنيفة بصحة إسلام الصبي، وإذا كان كذلك دل على كمال الصبي أو أيضا إذا قبل إسلامه. ليش؟ أما الأول يعني شلون قبول الإسلام دليل على كمال الصبي؟ فلأن الطباع في الصبيان مجبولة على حب الأبوين والميل إليهما، فإعراض الصبي عن الأبوين والتوجه إلى الله تعالى يدل على قوة كمال. قضية ظاهرة أصعب. وأما ثانيا فلأن طبائع الصبيان منافية للنظر في الأمور العقلية، الصبي يريد يلعب ومو يريد يجي يستدل ويبرهن خصوصا على براهين التوحيد والنبوة اللي مثال عميقة والتكاليف الإلهية وملائمة للعب واللهو. فإعراض الصبي عما يلائم طباعه إلى ما يناسب الطباع اللي هو البرهان والاستدلال يدل على عظم منزلة الصبي في الكمال. فالسبب بذلك أن عليا كان أقدمهم إيمانا حتى لو ما كان بالغ، فيكون أفضل لقوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون وهو السابق. قال وأفصحهم. أقول هذا دليل عاشر وتقريره أن علي عليه السلام كان أبلغ الناس في الفصاحة وأعظمهم منزلة فيها بعد رسول الله، حتى قال البلغاء كافة أن كلامه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. ومنه تعلم الناس أصناف البلاغة، حتى قال معاوية ما سن الفصاحة لقريش غير علي بن أبي طالب. معاوية اللي هو من ألد أعداء يشهد بحقه هذه الشهادة. وقال ابن نباتة، هذا مو صاحب أمير المؤمنين، ابن نباتة واحد آخر، حفظت من خطبه 100 خطبة. وقال عبد الحميد بن يحيى، حفظت 70 خطبة من خطبه اللي حضرون. وإلى الآن نهج البلاغة الكتاب الثاني في عالم الأديان السماوية بعد القرآن الكريم. قال وأسدهم رأيين. أقول هذا دليل 11 وتقريره أن علي عليه السلام كان أسد الناس رأيا بعد رسول الله، وأجودهم تدبيرا، وأعرفهم بمزايا الأمور ومواقع الأمور، وهو الذي أشار على عمر بالتخلف عن حرب الرومي وحرب الفرس وبعث نوابه، قال بدلا في الحرب أرسل الرسل في التفاوض والحوار وما أشبه، يعني السن قانون الدبلوماسية أيضا. وأشار على عثمان بما فيه صلاح عثمان وصلاح المسلمين في مسألة تقسيم الأموال وما أشبه، قدمت تفاصيلها. فقالته عثمان حتى قتل فيكون أفضل من غيره، يعني هو الناصح وهو المرشد والدال أفضل من المرشد. قال وأكثرهم حرصا على إقامة حدود الله تعالى. أقول هذا وجه ثاني عشر وتقريره أن عليا كان أكثر الناس حرصا على إقامة حدود الله تعالى لم يرافق في ذلك أحدا ولم يلتفت إلى قرابه، بل كان شديد السياسة خشنا في ذات الله، لم يراقب ابن عمه ولا أخاه، يعني ما يدور محسوبية ومنسوبية، ونقض دار مثقلة ابن خبيرة ودار جرير ابن عبد الله البجلي، وقلب جماعة وقطع آخرين. شنو هذا التعبير عندكم؟ ولم يساوه في ذلك أحد من الصحابة فيكون أفضل من خيره. حتى أن فاطمة عليه الصلاة والسلام استدلت على هذا الأمر في مسألة غسل الخلافة، قال وما نكروا من أبي الحسن، نكروا والله أنه كان شديد الإيمان، كان قوي العزيمة، كان مبدئيا في تطبيق الحدود وما أشبه في نفس الخطة المعروفة. وقال وأحفظهم للكتاب العزيز. أقول هذا وجه ثالث عشر، وهو أن علي عليه السلام كان يحفظ كتاب الله تعالى على عهد رسول الله، ولم يكن أحد يحفظه قد، وهو أول من جمع القرآن. ونقل الجمهور أنه لماذا تأخر عن البيعة الإمام، قالوا أنه تأخر عن البيعة بسبب اشتغاله بجمع القرآن العظيم، قال إحنا بنقبلها طبعا. وأئمة القراء يسندون قراءاتهم إليه إلى علي كأبي عمر بن أبي العلاء وعاصم وغيرهما، لأنهم يرجعون إلى أبي عبد الرحمن السلمي وهو تلميذه عليه السلام فيكون أفضل. وعلى قول الشاعر هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، كل شيء يعود إليه. قال ولإخباره بالغيب. هذا إذن ليش مسائل الخصوصيات الخاصة المربوطة بشخصه الشخيص صلوات الله عليه، هذه المسائل ارتباطاته بالسماء، ارتباطاته بالله عز وجل عالم الغيب. أقول هذا وجه الرابع عشر، وتقريره أن عليا أخبر بالغيب في مواضع كثيرة ولم تحصل هذه المرتبة لأحد من الصحابة فيكون أفضل منهم طبعا. وذلك كإخباره بقتل ذي الثدية، ذي الثدية على رأس الخوارج، وسمي ذي الثدية لأنه كان عنده فرد زائدة في كتفه مثل ثدي المرأة وعليها شعر، إذا كان يجر كل كتف ماله كان يجر معه، وإذا كان تترك ترجع إلى محلها فيرجع إلى محلها، رأس الخوارج هذا مرة. وكان اللطيف أنه يتلبس بالعبادة وبالزهد، حتى أن الصحابة كانوا يخدعون به أنه أعبد الناس في زمانه. وفي يوم إجا النبي يم المسجد، جاء بالثدية ودخل المسجد والنبي أمر بقتله، بس أبو بكر راح لما شافه في حالة الصلاة قال لا أنا شو نقول له في حالة الصلاة، يخالف النبي ما يخالف بس على أي حال، فإجا وما قتله. دزل عمر نفس القضية، فدزل علي عليه الصلاة والسلام، علي ما وجده في المسجد كان خارج، وفي قضية أخرى في الوادي أيضا لقى. بعدين النبي كان معلق على هاي القضية، يعني قال إذا كان يقتل هذا ما اختلف اثنان في أمتي من وراء هو هاي الثدية، ولكن ما صار على أي حال، ولله في خلقه شؤون. وهذا النقطة التاريخية مفصلة زين، واحد يراجع بعض كتب الحواشي حتى يشوف تفاصيل هالأشياء. ولما لم يجده أصحابه بين القتلى قال والله ما كذبت ولا خذلت، فاعتبرهم عليه السلام حتى يعني اعتبرهم يعني أحصاهم، حتى وجده وشق قميصه ووجد على كتفه سلعة كثدي المرأة عليها شعرات تنحدر، يجذب كتفها تنحدر كتفه مع جذبها وترجع مع تركها عندها الشكل مكتوب. وقال له أصحابه أن أهل النهروان قد عبروا النهر، أكو كان قد نهر، فقال عليه السلام لم يعبروا، فأخبروه مرة ثانية. هذا واحد من أصحابه اسمه جندب كان جاي يصلي فشاف الإمام، قال يعني أخذت حالة الوسوسة والشك، قال معقول أنه هذول الخوارج هل قد عباد هل قد سفهات هل قد متقين هذول يكونون خارجين عن الإمام ويستحقون النار، أخذت الوسوسة. بعدين قال أنا بشوف أنه إذا ما يظهر لي فلتبينه تثبت شهادة عادلة في هذا المقام أنا راح أترك الإمام في هذه القضية. فجاء وركز رمحه ووضع درعه وبدأ يصلي. الإمام عليه الصلاة والسلام أقبل إليه. من أقبل إليه يعني قال أنه أنت لازم ما تسقط، لا تسقط من غضب وكذا في ذات الله تشوف التعبير عبر للإمام. بعدين الإمام أيضا وقف للصلاة. فجاءوا طائفة قالوا له الجيش مال الخوارج عبروا النهر، قالوا ما عبروا. جاءوا جماعة ثانية قالوا ما عبروا، جماعة ثالثة ما عبروا، جماعة رابعة ما عبروا. بعدين الإمام قاصر الكلمة قال والله ما كذبت ولا كذبت، وهذا وعد وعلى الله ورسوله اللي هذول يقتلون، ولم يبقى منهم عشرة ولم يقتل منا عشرة. يقول أنا سمعت هذا الجملة، يقول سمعنا في القضية بعدين ورا الحرم شفنا اللي قتلوا منهم كلهم حصلوا بأجمعهم ما عدا تسعة، وهاي المذاهب اللي نشأت من الخوارج من وراء هذول التسعة هم اللي طشوا القضية، ولم يقتل من جيش المسلمين سوى تسعة. وقال له أصحابه أن أهل النهروان قد عبروا، فقال عليه السلام لم يعبروا، فأخبروه مرة ثانية فقال لم يعبروا. فقال جندب بن عبد الله الأزدي في نفسه إن وجدت القوم قد عبروا كنت أول من يقاتله، يقاتل الإمام، فلما وصلنا النهر لم نجدهم عبروا. فقال عليه السلام يا أخ الأزد، إلى جندب يقول له يا أخ الأزد أتبين لك الأمر، مع أنه خبطا خبر الإمام بس الإمام كان يعرف ما في مداخل نفسه، وذلك يدل على اطلاعه على ما في ضميره. وأخبر عليه السلام بقتل نفسه في شهر رمضان وبولاية الحجاج وانتقامه، لأن يعني الإمام كان من المخبرين بأن الحجاج راح يجي ويحكم وكلا يعامل الناس، وبقطع يد جويرية بن مسهر ورجله وقلبه على جذع، ففعل به ذلك في أيام معاوية. وأخبر بصلب ميثم التمار على باب عمرو بن حريث، هذا من أعداء أعداء أمير المؤمنين، عاشر عشرة يعني ميثم ويتسع نفرات يصلبون، وأراه لميثم النخلة التي يصلب على جذعها، فقال كما قال. اللي ميثم كان في طول حياته كان دائما صلاته يخليها يم هذه النخلة، يصلي هناك النخلة اللي المهم يصلب عليها، وبذبح قنبر فذبحه الحجاج. يقول انه الحجاج اجى سال في اليوم قال انه اريد اتقرب الى الله تعالى في اقرب الناس الى ابي تراب الى علي بن ابي طالب منه في قرب الى الله بتزكية الاولياء. فقال له قنبر موجود، بعث على قنبر حاجز شويه، بعدين سال القنبر قال له شلون تريد اذبحك؟ شلون تريد اقتلك؟ قنبر قال له انظر شلون تريد انت تنقتل؟ قال لي ان اقتلني. المهم فزع الحجاج من الامر، قال له شنو يعني تقصد؟ قال انت بالنتيجه لما تقتلني الله تعالى يعني يختص مني، يختص لي منك، فانت انظر كيف ترى ان تقتل؟ فاقتلني بتلك الطريقه. ولكن علي عليه الصلاه والسلام اخبرني باني اذبح، فعلا امر بذبحي وذبح. وقيل له لعلي قد مات خالد بن عرفطه بواد القرى، فقال لم يمت ولا يموت حتى يقود جيش ضلاله. صاحب رايته حبيب بن جمان، فقال رجلا من تحت المنبر، فقال والله اني لك لمحب وانا حبيب، قال اياك ان تحملها، ولتحملنها فتدخل بها، ولتحملنها فتدخل بها من هذا الباب، واومى الى باب الفيل. فلما بعث ابن زياد عمر بن سعد الى قتال الحسين، جعل على مقدمته خالدا وحبيب صاحب رايته، فسار بها حتى دخل المسجد من باب الفيل. وقال عليه السلام يوما على المنبر سلوني قبل ان تفقدوني، فوالله لا تسألوني عن فئة تضل مئة وتهدي مئة الا نبأتكم بناعقها وسائقها الى يوم القيامة. فقال اليه رجلا فقال اخبرني كم رأسي ولحيتي من طاقة شعر، كم في رأسي ولحيتي من طاقة شعر؟ شوف مستوى الامام الوين وشوف مستوى الرعية الوين، يسأل عن طرق السماوات والأرض يسألوا وهم يسألون عن طاقة الشعر وما أشبه. على أي حال أي الأمة لما تنحدر وتتساكل إلى هذا المستوى تصل. فقال أمير المؤمنين عليه السلام لقد حدثني خليلي بما سألت عنه، وأن على كل طاقة شعر في رأسك ملكا يلعنك، وعلى كل طاقة شعر في لحيتك شيطان يستفزك، وأن في بيتك لتخلا، ما عز تخل، يقتل ابن بنت رسول الله، فلما كان من امر الحسين ما كان تولى قتله، والاحاديث بذلك اكثر من ان تخفى، نقلها المخالف والمؤلف. استخل في ذات الوقت كان عمر بن سعد، كان طفل صغير يحبو على الارض. قال واستجاب دعائه. اقول هذا وجه خامس عشر، وتقريره ان علي عليه السلام كان مستجاب الدعوة، هذا ايضا تأكيد لارتباطه بالسماء، ذاك في علومه، هذا هل في دعائه دون غيره من الصحابة، فيكون اكثر من فيكون افضل منهم. وتقرير المقدمة الاولى ما نقل بالتواتر عنه عليه السلام في ذلك، كما دعا على بسر بن ارطاد فقال اللهم ان بسرا باع دينه بالدنيا الى معاوية اللي اباح المدينة ثلاثة ايام وما اشبه، قصة مفصلة، فاسلبه عقله ولا تبقي له من دينه ما يستوجب به عليك رحمتك. فعلا يقول بسر بن ارطاد اخر حياته صار مجنون، واخذ والعياذ بالله ايضا حتى ينجس على نفسه من دعاء الامام، فاختلف عقله واتهم العيزار برفع اخباره الى معاوية فانكر، فقال له عليه السلام ان كنت كاذبا فاعمى الله بصرك، فعمي قبل اسبوع. واستشهد جماعة من الصحابة عن حديث الغدير عندما غصبها ابو بكر للخلافة، الامام جاب شهداء يشهدون على صحة سماعهم لحديث الغدير، وان الغدير هذا الحديث نزل في رسول الله في علي، فشهد له 12 رجلا من الانصار، انس بن مالك هم كان ممن شهد الواقعة. فسأله الامام قال له يا انس اما تشهد؟ ما راد يشهد، سكت، قال انا قد كبرت وخرفت على اي حال ونسيت، فلست تسألني عن هذا، ما اتذكر هذا الموضوع. الامام دعا عليه فقال له يا انس ما يمنعك ان تشهد وقد سمعت ما سمعوا؟ فقال يا امير المؤمنين كبرت ونسيت. فقال اللهم ان كان كاذبا فاضربه ببياض الوضح لا تواريه العمامة. فصار ابرز فعلا، يقول طلعت فرد جيب لكة كبيرة من اللحم او شنو نسميها، يعني فجغنة كبيرة في رأسه. كان يضطر انس ينزل العمامة على عينيه، ومع ذلك كانت تظهر ببركة دعاء امير المؤمنين. وكتم زيد بن ارقم ايضا كتم هذا الحديث فذهب بصره، عمي بأثر القضية. طبعا يقولون زيد بن ارقم بعدين تاب في المسألة، بدأ يستغفر الله وصار مع علي عليه السلام، وغير ذلك من الوقائع المشهورة عليه. هذا من الناحية، من ناحية الدعاء. الناحية الأخرى مسألة التكوينية، ظهور المعجزات على يده دليل على أفضليته. أقول هذا وجه سادس عشر، وتقريره أنه عليه السلام ظهرت عنه معجزات كثيرة وقد تقدم ذكر بعضها ولم يحصل لغيره من الصحابة ذلك، فيكون أفضل منها. قال واختصاصه بالقرابة. أقول هذا وجه سابع عشر، وتقريره أن علي عليه السلام كان أقرب الناس نسبا لرسول الله فيكون أفضل من غيره، ولأنه كان هاشميا فيكون أفضل لقوله إن الله اصطفى من ولد إسماعيل قريشا ومن قريش هاشما، فأفضل البرية أولاد هاشم وهو منه. قال والأخوة. أقول هذا وجه ثامن عشر، وهو أن النبي لما واخى بين الصحابة وقرن كل شخص إلى مماثله في الشرف والفضيلة، رأى علي عليه السلام متكدرا متأثر، فسأله عن سبب ذلك، فقال إنك أخيت بين الصحابة وجعلتني منفردا لا أخي لي. فقال له رسول الله ما أذكرتك إلا لنفسي، ألا ترضى أن تكون أخي ووصيي وخليفتي من بعدي؟ فقال بلى يا رسول الله، فواخاه من دون الصحابة فيكون أفضل منه. قال ووجوب المحبة. أقول هذا وجه تاسع عشر، وتقريره أن علي عليه السلام كان محبته ومودته واجبة دون غيره من الصحابة. حب علي حسنة لا تضر معها سيئة. هذا الحديث إذا فرد معنى عميق فالآن محل بيانه أيضا، فيكون أفضل منهم قطعا. وبيان المقدمة الأولى أنه كان أولى من أولي القربة، فتكون مودته واجبة بقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. قال والنصرة. أقول هذا وجه عشرون، وتقريره أن علي عليه السلام اختص بفضيلة النصرة لرسول الله دون غيره من الصحابة، فيكون أفضل منهم. بيان المقدمة الأولى قوله تعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، وقد اتفق المفسرون على ان المراد بصالح المؤمنين هو علي عليه السلام. والمولى هنا هو الناصر، يعني المولى لغة، لان القدر المشترك بين الله تعالى وجبرائيل، لانه القدر المشترك بين الله تعالى وجبرائيل هذا المولى اللي معناه الناصر. وجعله ثالثهم، جعله ثالثهم، يعني الآية جعلت أمير المؤمنين ثالثهم، وحفر المولى في الثلاثة، وحفر المولى في الثلاثة بلفظة هو في قوله تعالى فإن الله هو مولى، وكلمة هو يعني الضمير إذا تقدم الاسم أو ما أشبه يفيد الحاج. قال ومساواة الأنبياء، أقول هذا وجه حادي حادي وعشرون، وتقريره أن عليا كان مساويا للأنبياء المتقدمين يعني في الفضل، فيكون أفضل من غيره من الصحابة، بل هو أفضل من الأنبياء وسيد على الأنبياء وإمام عليهم من غيره من الصحابة بالضرورة، لأن المساوي للأفضل أفضل. بيان المقدمة الأولى ما رواه البيهقي عن النبي طريق سني هذا أنه قال من أحب أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في تقواه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في هيبته وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى علي بن أبي طالب. وهذا هو نفس هذا الحديث دليل الأفضلية، لأنه كل نبي له ميزة وجمعت هذه المزايا في علي صلوات الله وسلامه عليه. قال وخبر الطائر والمنزلة والغدير وغيرها، أقول هذا وجه ثاني وعشرون. وتقريره أن النبي أخبر في مواضع كثيرة ببيان فضله وزيادة كماله على غيره ونص على إمامته، منها ما ورد في خبر الطائر وهو أنه قال اللهم ائتني بأحب خلقك إلي يأكل معي من هذا الطائر، الطائر المشوي اللي نزل من الجنة، فجاء علي بن أبي طالب فأكل معه. وفي رواية اللهم أدخل إلي أحب أهل الأرض إليك، رواه أنس وسعد بن أبي وقاص وأبو رافع مولى رسول الله مولى رسول الله وابن عباس، وعول أبو جعفر الإسكافي وأبو عبد الله البصري على هذا الحديث في أنه عليه السلام أفضل من غيره، وادعى أبو عبد الله شهرة هذا الحديث وظهوره بين الصحابة ولم ينكره أحد منهم فيكون متواترا، تواترهم عام لمتواتر شيعي. ومنها خبر المنزلة وهو قوله صلى الله عليه وآله أنت مني بمنزلة هارون بن موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وقد كان هارون أفضل أهل زمانه عند أخيه موسى، فتلا علي عند محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومنها خبر الغدير وهو قوله لما خطب الناس بغديركم في عوده من حجة الوداع معاشر المسلمين ألست أولى منكم بأنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله، فأخذ بيد علي عليه السلام وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأجر الحق مع علي كيفما دار. وقد بينا أن المراد بالمولى هنا الأولى بالتصرف، وإذا كان علي عليه السلام أولى من كل أحد بالتصرف في نفسه كان أفضل منهم قطعا. اعترض بعضهم على هذا الحديث بجواز أن يكون المراد به الولاء أولى من الولاء يعني المحبة، لأنه وقع مشاجرة بين أمير المؤمنين وبين زيد بن حارثة، فقال له علي أنت مولاي، فقال زيد أنا مولى رسول الله، أنت مولاي يعني أنت عبدي، فزيد قال أنا مولى رسول الله ولست بمولاك، فبلغ ذلك رسول الله فقال من كنت مولاه فعلي مولاه. والجواب من وجوه، الأول ما ذكره أبو عبد الله البصري وهو أنه لا اختصاص لعلي بالولاء دون غيره من أقارب النبي، يعني كل أولي القربى مأمور المسلمون فيها في المحبة، محبة أولي القربى، فلا يجوز حمله على هذا المعنى. الثاني ما ذكره أبو عبد الله أيضا وهو أن عمر قال له بعد هذا الحديث هنيئا لك أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، وقالت عائشة والأنصار بعد ذلك يا مولانا، فلا يجوز حمله على الولاء يعني المحبة، وإنما الولاية في التصرف. الثالث أن مقدمة الحديث تنفي هذا المعنى وهو قوله ألست أولى منكم بأنفسكم، لأن أولى منكم بأنفسكم ما تحمل على معنى المحبة، تحمل على معنى الولاية في التصرف، فسياق الحديث هم يدلل على هذا المعنى. ومنها قول رسول الله في ذي الثدية يقتله خير الخلق،
والخليفة. وفي رواية أخرى يقتله خير هذه الأمة. وقال لفاطمة عليه السلام إن الله اطلع على أهل الأرض فاختار منهم أباك فاتخذه نبيا، ثم اطلع ثانية فاختار منهم بعلك فأمرني أن أنكحك إياه وأن أتخذه وصيا. وقالت عائشة كنت عند النبي فأقبل علي فقال هذا سيد العرب. قالت قلت بأبي أنت وأمي، ألست أنت سيد العرب؟ ألست أنت سيد العرب؟ سيد العرب العفو. فقال أنا سيد العرب في العالمين وهذا سيد العرب. وعن أنس أن النبي قال لعلي أنت أخي ووزيري وخير من أتركه بعدي، تقضي ديني أو ديني وتنجز موعدي. وسأل رجل عائشة عن مسيرها في الجمل، يعني في حرب الجمل، فقالت كان قدرا من الله. فسألها عن علي فقالت لقد سألتني عن أحب الناس إلى رسول الله. شوف هذا أعداء يشهدون بهذه الشهادات. وزوج أحب الناس إليه. وقال لفاطمة أما ترضين أني زوجة الإسلام به؟ حتى قال رسول الله يوم الأحزاب لضربة علي خير من عبادة الثقلين، وبلغت الزهد مرتبة لم يلحقها أحد بعده، واستفاد الناس منه طرائق الرياضة والترك بالدنيا والانقطاع إلى الله تعالى، وكذا في السخاوة وحسن الخلق والعبادة والتهجد. وأما العلم فظاهر استناد كافة العلماء إليه واستفادة العلماء منه. وعاش بعد أبي بكر زمانا طويلا يفيد الناس الكوارث النفسانية والبدنية، وابتلي بما لم يحصل لغيره من المشاق حسدا وبغضا. قال يا هارب عز اللحاظ الكلي كمالات العامة. قال وتميز الإمام بالكمالات النفسانية والبدنية والخارجية. أقول هذا وجه 25 وتقريره أن الكمالات إما نفسانية وإما بدنية وإما خارجية. أما الكمالات النفسانية والبدنية فقد بينا بلوغه فيها إلى الغاية، إذ كان العلم والزهد والشجاعة والسخاء وحسن الخلق والعفة فيه أبلغ من غيره، بل لا يجاريه فيه واحد منها أحدا في واحد منها أحدا. وبلغت القوة البدنية والشدة مبلغا لا يساويه أحد، حتى قيل أنه عليه السلام كان يقب الهام قط، يعني يفصل الهام الرأس قط الأقلام، لم يخطو في ضربه قط من الخطأ. ولي شنو تعبيركم؟ لم يخطو في ضربه قط، ولم يحتاج إلى المعاودة، يعني عندما يضرب ضربة واحدة بعد ما يكررها باثنين، ضربة واحدة هي تقتل. وقلع باب خيبر وقد عجز عن نقلها 70 رجلا من أشد الناس قوة، مع أنه عليه السلام كان قليل الغذاء جدا. ربما الواحد يقول هذا الإمام من كثر ما يأكل أكل قوي صار هشكل قوي، والحال هو ما يأكل، ويخشى المأكل وملبس كثير الصوم داوم عباده. وأما الكمالات الخارجية فمنها النسب الشريف الذي لا يساويه أحد في القرب من رسول الله، فإنه كان أقرب الناس إليه، فإن العباس كان عم رسول الله من الأب خاصة، وعلي كان ابن عمه من الأب والأم، هذا رد العباسيين. ومع ذلك فإنه كان هاشميا من الأب والأم، لأنه علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، وأمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم. ومنها المصاهرة، ولم يحصل لأحد ما حصل له منها، فإنه زوج سيدة نساء العالمين، حتى أعرف الروايات لولا علي لما كان كف لفاطمة قط صلوات الله وسلامه عليه. وعثمان وإن شاركه في كونه ختما لرسول الله، لأن ما أخذ بنت النبي، إلا أن فاطمة عليه السلام أشرف بنات النبي، وكان لها من المنزل والقرب من قلب الرسول مبلغ عظيم، وكان يعظمها حتى أنه كان إذا جاءت إليه نهض لها قائما، ولم يفعل ذلك بأحد من النساء. وقال رسول الله سيدة نساء العالمين في الجنة أربع، وعد منهن فاطمة، وكان يسميها أم أبيها. وفي هذا التعبير أكثر المعاني شوية لكيف لا يسمح الوقت في البيان، اللي بيه صارت فاطمة أم أبيها، شنو معنى هذا الشيء؟ ومنها الأولاد، ولم يحصل لأحد من المسلمين مثل أولاده، مثل أولاده في الشرف والكمال، فإن الحسن والحسين عليهم السلام إمامان سيدا شباب أهل الجنة، وكان حب رسول الله لهما في الغاية، حتى أنه كان يتفأفأ لهما ليركباه ويبعبأ لهما يعني في اللعب. ثم أولد كل واحد منهما عليه السلام أولادا بلغوا في الشرف إلى الغاية، فالحسن أولد مثل الحسن المثنى والمثلث، الحسن المثلث وعبد الله بن الحسن المثنى والنفس الزكية وغيرهم، وأولد الحسين بعد الحسين وما أدراك ما الحسين، مثل زين العابدين والباقر والصابر والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والحجة، عجل الله تعالى فرجه الشريف، علم بعد علم وصالح بعد صالح، وقد نشروا من العلم والفضل والزهد والانقطاع والترك شيئا عظيما، حتى أن الفضلاء من المشائخ كانوا يفتخرون بخدمتهم عليهم في أصحاب المذاهب. فأبو يزيد البستاني كان يفتخر بأنه يسقي الماء لدار جعفر الصادق عليه السلام، ومعروف الكرخي أسلم على يدي الرضا، وكان بواب داره أيضا، لذلك كلهم من الشخصيات المهمة عند العامة أيضا، إلى أن مات. وكان أكثر الفضلاء يفتخرون بالانتساب إليهم في العلم، فإن مالكا صاحب المذهب المالكي كان إذا سئل في الدرب عن مسألة لم يجب السائل، فقيل له في ذلك فقال إني أخذت العلم من جعفر بن محمد الصادق، يقول لي يعني ليش ما تقدر تجاوب، يقول لي أنا علمي مو عندي، علمي من الصادق لازم يسأل. وأبو حنيفة واضح أن هذا الحديث لولا سنتان لهلف النعمان، سنتين درس عند الإمام، يقول لولا هذا سنتين لأنا شريت من الهالكين، وكنت إذا أتيت إليه لأسأل لا في تعبيره هو يعني في مقصوده، وكنت إذا أتيت إليه لأستفيد منه نهض ولبس أفخر ثيابه وتطيب وجلس في أعلى منزله، وحمد الله تعالى وأفادني شيئا، واستفادت أبي حنيفة من الصادق عليه السلام ظاهرة غنية عن البرهان، وهذه الفضائل لم تحصل لأحد من الصحابة، فيكون علي عليه السلام أفضل منه. وهل النهار يحتاج إلى دليل؟ المسألة الثامنة في إمامة باقي الأئمة الاثني عشر، قال والنقل المتواتر دل على الأحد عشر ولوجوب الأسماء وانتفاعها عن غيرهم ووجود الكمالات فيه. أقول لما قيل أن الإمام بعد رسول الله هو علي بن أبي طالب شرع في إمامة الأئمة الأحد عشر وهم الحسن بن علي ثم أقول حسين ثم علي بن حسين زين العابدين ثم محمد بن علي بن باقر ثم جعفر بن محمد بن الصادق ثم موسى بن جعفر بن كاظم ثم ولده الرضا ثم ولده محمد الجواد ثم ولده علي الهادي ثم ولده الحسن العسكري ثم الإمام المنتظر. واستدل على ذلك بوجوه ثلاثة، الأول النقل المتواتر من الشيعة خلفا عن سلف، فإنه يدل على إمامة كل واحد من هؤلاء بالتنصيص النص، وقد نقل المخالفون ذلك من طرق متعددة صارفا عن الإتمام وأخرى على التفصيل، كما روي عن رسول الله متواترا أنه قال للحسين هذا ابني إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم، وغير ذلك من الأخبار. وروي عن مسروق وقال أين نحن عند عبد الله بن مسعود إذ قال له ساب هل عهد إليكم نبيكم صلى الله عليه وآله كم يكون من بعده خليفة؟ قال روي شاب سأله شاب ظاهر أنه إما نصراني أو يهودي من لسان الرواية الشكل اللي قال هل عهد إليكم نبيكم، ما يقول مثلا النبي أو ما شاء، قال إنك لحديث السن وإن هذا شيء ما سألني أحد عنه، نعم عهد إلينا نبينا أن يكون بعده 12 خليفة على النقباء بني إسرائيل، نقباء بني إسرائيل 12 وبعثنا منهم 12 نقيبا إلى أنه 12. طبعا أكو فلسفة خاصة في الشريعة اللي ليش أعداد أكو في الشريعة مثلا 7 أيام 6 أيام إذا رجعتم ما أدري النقباء بني إسرائيل 12 أنت تستغفر لهم 70 ذنبا، ليش 70 مو أكثر مو أقل، على كل بي السماوات ليش 7 الأرض ليش 7، على كل بي فلسفة. الوجه الثاني قد بينا أن الإمام يجب أن يكون معصوما، وغير هؤلاء غير الأئمة يكونوا معصومين إجماعا، هم السنة يقبلون أنه غير الأئمة ومعصوم هم الشيعة، فتعين في العصمة لهم وإلا لازم خلو الجماعة عن المعصوم، وقد بينا استحالة خلو الجماعة عن المعصوم لولا الحجة سفاحة الأرض الوجه الثاني أن الكمالات النفسانية والبدنية بأجمعها موجودة في كل واحد منهم وكل واحد منهم كما هو كامل في نفسه كذا هو مكمل لغيره وذلك يدل على استحقاقه الرياض العامة لأنه أفضل من كل واحد من أحد في زمانه ويقبح عقلا تقديم المطلوع على الفاضل ويجب أن يكون كل واحد منهم إماما وهذا برهان الذمي يعني من الكمالات نستدل على الخلافة وعلى الإمام زين لهنا ثبتت الولاية إذا قال الواحد ما يقبل بالولاية ما يقبل بالإمام شو نفهم في أحكام المخالفين المسألة التاسعة قال ومحارب علي عليه السلام كفره ومخالفه فسق المحارب كافر والمخالف فاسق أقول المحارب لعلي عليه السلام كافر لقوله لقول النبي حربك علي يا علي حربي وسلمك سلمي ولا شك في كفر من حارب النبي لأن مرتد فمن حارب نفس النبي اللي هو علي أيضا يكون مرتد وأما مخالفوه اللي ما يحاربوه بس ما يسمعوا كلامه في الإمامة فقد اختلف قول علمائنا فيهم فمنهم من حكم بالكفر ليش حكموا بالكفر لأنهم دفعوا ما علم ثبوته من الدين ضرورة المنكر لضروريات الدين كافر لو مو كافر إمامة علي من الضروريات ومنكرها كافر وهو النص الجلي الدال على إمامته مع تواتره وذهب آخرون إلى أنهم فتفا المصنف يقول هذا هو الأقوى ثم اختلف هؤلاء على أقوال ثلاثة اللي قالوا فسقا حكمهم شنو الكافر شنو حكمهم عقب بعد عقاب من أي نوع أحدها أنهم مخلدون في النار لعدم استحقاقهم الجنة الثاني قال بعضهم أنهم يخرجون من النار إلى الجنة بواسطة الشفاعة والمغفرة الثالث مرتضاه أبو نوبخت ابن نوبخت واحد من علماء الشيعة وجماعة من علمائنا أيضا أنهم يخرجون من النار لعدم الكفر الموجب للخلود يعني الكفر مهما يكون فينتهي أمده في النتيجة العقاب ما لهم ينتهي ولا يدخلون الجنة لعدم الإيمان المقتضي لاستحقاق الصلاة جعلنا الله تبارك وتعالى من المحبين والتابعين والملتزمين والمتمسكين بولاية أمير المؤمنين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين